نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في الفصل 21 من إنجيل متى. في مرات كثيرة تكلمنا عن أهمية الإيمان بالمسيح، ومن المهم أن نفهم أننا لا نقصد مجرد كلام، مجرد شهادة يؤديها الإنسان أو عقيدة يعتنقها، وإنما المقصود هو إيمان قلبي حقيقي له نتائج عملية أكيدة واضحة. والمسيح لكي يعلم هذا الدرس أعطاهم مثلا مهما، قال لليهود الذين منهم كثيرون كانوا يرفضونه: ما رأيكم؟ كان لإنسان ولدان، قال للابن الأول: يا ابني اذهب واعمل في كرمي، أي في الحقل، حقل فيه العنب. فقال الابن: لا أريد. ولكنه بعد ذلك ندم وذهب. وتكلم الأب مع الابن الثاني وقال له نفس الكلام: اذهب واعمل في كرمي. فقال: نعم يا سيدي، لبيك. ولكنه لم يذهب. سألهم المسيح: أي واحد من هذين الاثنين عمل إرادة أبيه؟ قالوا: الأول. فشرح لهم ما قصده من هذا المثل، قال لهم: إن الأشرار مثل جبات الجزية، جبات الضرائب الذين كانوا مشهورين بالغش ويعتبرون من أشر الناس، وكذلك الزنات والزانيات، هؤلاء لما سمعوا البشارة، لما سمعوا يوحنا المعمدان مثلا يقول لهم توبوا، آمنوا وتابوا وسلكوا في طريق الحق، مع أنهم كانوا أولا عصاة أشرار. أما أنتم المدعون بالدين، أنتم الذين تتظاهرون بالديانة وهي مجرد رياء ومظاهر خارجية، لم تندموا ولم تؤمنوا ولم تصدقوا. وكأنه يقول لهم: إن الزنات والزواني والأشرار الذين ندموا على خطاياهم وآمنوا بما قاله يوحنا عن المسيح وأنه المخلص الوحيد وأنه هو الذي يحمل خطايانا عنا يرفعها عنا، هؤلاء لأنهم ندموا تابوا وآمنوا سيسبقونكم إلى ملكوت الله، أما أنتم فتطرحون خارجا. أليس في هذا إنذار خطير للإنسان المتهاون الذي يسمع هذه الأخبار ولكن لا يقبلها؟ ولكن شكرا لله، لأنه في كل يوم في كل مكان في هذا العالم أناس يسمعون بشارة الخلاص ويندمون على خطاياهم ويتوبون ويؤمنون بيسوع المسيح ويصبحون من أبناء الملكوت. نعم صديق المستمع، إننا نعرف بكل تأكيد، وكثيرون آخرون يعرفون هذا، في أماكن لم نكن نظن أن فيها شخص واحد مؤمن، مدن اشتهرت بكراهيتها للإنجيل، ولكن فيها أناس قد تابوا استمعوا بشارة الخلاص. هؤلاء لهم ملكوت الله، ملكوت السماوات. إذن لا يكفي أن نقول، أن نتكلم، أن نعتنق عقيدة أو نؤدي شهادة، ولكن يجب أن يكون إيمانا قلبيا حقيقيا يحولنا عن حياة الشر لكي نتبع يسوع المسيح. هم فهموا طبعا هذا المثل وكيف طبقه المسيح عليهم، ولا شك أنهم غضبوا من هذا، فقال لهم: اسمعوا مثلا آخر. رجل رب بيت عنده حقل للعنب كرم، وهيأه وعمل فيه كل ما يؤدي إلى ثمار صالحة، غرس فيه أفضل أنواع العنب، بنى فيه برج للحراسة، وسلم الكرم إلى مزارعين وسافر. لما جاء وقت الحصاد أرسل عبيده إلى المزارعين ليتسلم ثمر الكرم، فقبض المزارعون على العبيد فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر بالحجارة. ثم أرسل رب البيت مرة أخرى عبيدا آخرين أكثر عددا من الأولين، ففعل المزارعون بهؤلاء ما فعلوه بأولئك. وأخيرا أرسل إليهم ابنه، قال: سيهبون ابني. لما رأى المزارعون الابن قال بعضهم لبعض: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله فنستولي على ميراثه. ثم قبضوا عليه وطرحوه خارج الكرم وقتلوه. هذا المثل طبعا معناه وتطبيقه واضح. إن الله أعطى أمة بني إسرائيل امتيازات، أرسل لهم أنبياء كثيرين، فماذا عملوا؟ أهانوا بعض الأنبياء، ضربوهم. من يقرأ ما جاء في التوراة في العهد القديم من الكتاب المقدس يجد كيف عملوا كثيرين من هؤلاء الأنبياء، أهانوهم وضربوهم وقتلوا بعضهم ورجموا البعض بالحجارة. يقول التاريخ مثلا أنهم نشروا إشعياء النبي بالمنشار، ونبي آخر رجموه بالحجارة، وهكذا أهانوا وتمردوا على الأنبياء الذين أرسلهم لهم الله. ولكن الله استمر يرسل أنبياء آخرين أكثر من الأولين، ففعلوا بهم نفس الشيء. وأخيرا أرسل إليهم ذاك الذي قال عنه: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت كل سرور. أرسل لهم يسوع المسيح، وكان المسيح يعرف ما سيفعلونه به، فقال لهم أنه أخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: سيهابون ابني. ولكن ماذا فعلوا؟ قالوا: تعالوا نقتله نتخلص منه. المسيح أخبر تلاميذه مرارا كما رأينا في المرات السابقة أنه سوف يموت، أن رجال الدين وقادة الشعب سيقومون ضده ويحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى حكومة الرومان فيقتلونه يصلبونه، ولكنه يقوم في اليوم الثالث. لذلك قال لهم في هذا المثل أنه أرسل إليهم ابنه، ولكنهم قالوا: تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. قبضوا عليه وطرحوه خارج الكرم، لأن المسيح صلب خارج مدينة القدس، وقتلوه. عندئذ وجه لهم المسيح هذا السؤال: عندما يعود رب الكرم ماذا يفعل بأولئك المزارعين؟ ماذا يقول العقل؟ ماذا يكون مصير هؤلاء الذين أرسل لهم الله أنبياء كثيرين فأهانوهم وضربوهم وقتلوهم، ثم أرسل لهم يسوع المسيح القدوس البار الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، الذي شفى المرضى وفتح أعين العميان وأقام الموتى وكان يواسي الحزانة ويسدد احتياجات الجميع؟ يسوع القدوس البار أرسله إليهم، فماذا عملوا؟ قرروا موته. لذلك وجه لهم هذا السؤال: ماذا يفعل بأولئك المزارعين؟ ما هو الجواب العادل؟ هم عرفوا الجواب، يبدو أنهم في بادئ الأمر لم يفهموا أن هذا ينطبق عليهم، ولكنهم فهموا بعد ذلك. أجابوه وقالوا: أولئك الأشرار يهلكهم شر هلاك ويسلم الكرم إلى مزارعين آخرين يؤدون له الثمر في أوانه. حكموا على أنفسهم أنهم غير مستحقين، وأن بشارة الخلاص، بشارة نعمة الله، رسالة النعمة والحق، النعمة الإلهية والحق الإلهي، سوف تصل إلى آخرين خارج تلك الأمة. وهذا هو ما حدث تماما، لأن المسيح بعد موته وقيامته أن يذهب إلى كل العالم ليخبر الناس بنعمة الله، بأن المسيح جاء إلى هذا العالم محققا النبوءات التي جاءت عنه قبل مجيئه بمئات السنين، أنه يأتي إلى هنا ليموت من أجل خطايانا، حتى إذا آمنا به ينالوا غفران الخطايا والحياة الأبدية، أما أمة بني إسرائيل فقد رفضته. نعم آمن قلائل منهم، ولكن الأغلبية الساحقة رفضت يسوع المسيح المخلص الوحيد. ولذلك يقول الرسول يوحنا أن المسيح جاء إلى تلك الأمة إلى خاصته، ولكنهم لم يقبلوه. أما كل الذين قبلوه أعطاهم الله الحق في أن يصيروا أولاد الله وأن يولدوا ولادة جديدة، ولادة روحية. عندئذ قال لهم يسوع كيف أن هذا قد تنبأ عنه الأنبياء، أن الحجر الذي رفضه البناؤون هو نفسه صار حجر الزاوية الأساسي. المسيح الذي رفضته أمة بني إسرائيل هو في الحقيقة الأساس الإلهي الوحيد لخلاص الإنسان. ولذلك قال لهم إن ملكوت الله سينزع من أيديكم ويسلم إلى شعب يؤدي ثمره، أي إلى الأمم التي ستستجيب لهذه الدعوة الإلهية. لما سمع رؤساء الكهنة ورجال الدين هذين المثلين عرفوا أنه كان يتكلم عنهم، وكانوا يريدون أن يقبضوا عليه، لأنهم كانوا خائفين من الشعب، لم يستطيعوا أن يقبضوا عليه في ذلك الوقت. كانوا خائفين لأن الشعب كان يعتبره نبيا، أما هم القادة فكانوا ضده تماما. صديقي المستمع، أريد أن ألخص درسين مهمين. أولا، إنه لا يكفي أن نقول نعم سنؤمن أو نعم نحن نصدق، يجب أن يكون الإيمان إيمانا قلبيا حقيقيا. ثانيا، إن من يرفض بشارة الخلاص مصيره الهلاك الأبدي. قال المسيح: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ صلاتنا لله من أجلك أنت أيها المستمع العزيز، هو أن تعرف يسوع المسيح ربا ومخلصا لك، فتنال غفران الخطايا والحياة الأبدية. هذا هو هدفنا من هذا البرنامج، ومن الواضح أنه ليس لنا أي هدف أناني أو منفعة شخصية. إذا كانت عندك أي أسئلة أو تعليق أو اقتراح، نرجوك أن لا تتردد في الكتابة لنا، ونرجوك أن تكتب عنوانك بخط واضح وكبير. ويسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل دراسة هذا الإنجيل الجليل، ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.